بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أيها المسلمون، اليوم يوم الجمعة، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع يوم الجمعة، وفي رواية: وما من دابة إلا وهي مصخية، وهي مصخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الإنس والجن. بل قال صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهو يشفق من الجمعة أن تقوم فيه الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: تحشر الأيام على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة زهراء منيرة. كل هذا يدل على عظم مكانة هذا اليوم الذي تعددت فضائله وكثرت خيراته، والتي منها أن من اغتسل يوم الجمعة وبكر إلى الصلاة ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر، ومن قرأ فيه سورة الكهف أو في ليلته أضاء له نور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي رواية: ما بين الجمعتين، وفيه ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه، وهي آخر ساعة بعد العصر، وفيه تكفير السيئات، ويغفر لمن أتى بأحكامها وآدابها ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام. هذه الفضائل وغيرها كثير يدل على عظم المكانة والرفعة والقدر، ولذلك امتن الله بهذا اليوم على أفضل الأمم أهل الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فعلى كل مسلم أن يعظم هذا اليوم ويغتنم فضائله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. وفي المقابل توعد صلى الله عليه وسلم من تساهل في حق هذا اليوم خاصة في الجمعة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ولذلك كثرت أحكام الجمعة وتعددت آدابها، وسنقف على بعضها حثًا وتذكرة وتعليمًا وموعظة. فمن ذلك المحافظة على صلاة الفجر جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. وهذا حث على الاستعداد لها وترك السهر في ليلها حتى لا يفوت أجر صلاة صبحها. ومن ذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، لحديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وما من خير ينال أهل الإسلام إلا سببه نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام، فأكثروا من الصلاة عليه يصلي عليكم ربكم. ومن أحكامها الاغتسال والطيب والسواك. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان له طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك والطيب. والغسل لتنظيف الجسد، ولا بد من الاهتمام به، بل هو واجب عند كثير من العلماء على كل بالغ يأتي الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. متفق عليه. وأما السواك فلقطع رائحة الفم، والطيب لقطع رائحة البدن ولقطع رائحة الثياب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كانت به رائحة تؤذي أن يقترب من المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس على الجمعة على المنبر يوم الجمعة: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع. رواه مسلم. ومثل هذه الروائح أيها الناس رائحة الدخان الذي فشى وانتشر وهو محرم وفيه ضرر، ورائحته خبيثة مؤذية. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم وفي إخوانكم، وعظموا شعائر دينكم. ومن أحكامها لبس أحسن الثياب لها. قال ربنا عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والجمعة لها مزية. قال البخاري رحمه الله في الصحيح: باب يلبس أحسن ما يجد. ثم ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه. بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتدر أن يتخذ للجمعة ثوبا خاصا بها. والبعض هداهم الله قد لا يبالي فيخرج لمقابلة ملك الملوك بثياب نومه أو ما وقعت عليه يده وإن كان أردى ما عنده، ولا يستطيع فعل هذا في مناسباته الدنيوية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فالله أحق أن يتجمل له. ومن أحكامها استحباب التبكير لها، وهذه سنة كادت أن تموت مع عظم أجرها إلا من رحم الله. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كهيئة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. والساعات تبدأ من بعد صلاة الفجر عند كثير من العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول، وفي رواية تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف، فاحرص يا عبد الله على كتابة نفسك، وتذكر قول نبيك: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فإذا وصل إلى المسجد قدم رجله اليمنى ودعا بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالتحية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان تصليان وإن كان الإمام يخطب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ثم ليجلس، رواه مسلم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، أي لا يطيلهما بل يخففهما. ومما ينبه عليه العلماء في هذا أن من دخل المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن فإنه يشرع مباشرة في صلاة التحية، ولا ينتظر المؤذن حتى ينتهي بل يصلي ولا يردد خلف المؤذن، لأنه إذا بقي يردد فسوف يفوت على نفسه سماع الخطبة التي هي واجب سماعها. وليحذر المسلم من تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة فيجعلك الله لهم جسرا يوم فيجعلك الله لهم جسرا يوم القيامة. وقال للذي تخطى: اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت الناس وتأخرت في قدومك للمسجد. وهذا الأمر أيها الناس يلزم منه أمرا آخر، ألا وهو أن من جاء مبكرا فعليه أن يتقدم ولا يترك أمامه مكانا فيكون سببا لتخطي الرقاب. قال صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة ولو دخلها. ومن السنة لمن أتى الجمعة وبكر ودنا من الإمام أن يشتغل بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ما كتب له، وفي رواية: ثم ركع ما شاء الله أن يركع. قال ابن القيم رحمه الله: فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا وقت خروج الإمام. فيوم الجمعة ليس فيه وقت نهي قبل الزوال على الراجح، فمن الخطأ أن الإنسان يصلي ركعتين إذا دخل ثم يجلس ولا يصلي بعدها إلا بعد أن يؤذن الأذان الأول. ليس بعد الأذان الأول صلاة ركعتين، الأذان الأول لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه لإعلام الناس بقرب خروج الإمام، فليس بعده سنة خاصة. هذه المسألة ينبه عليها العلماء كثيرا، كما أنه ليس للجمعة سنة قبلية، بل يصلي الإنسان إذا دخل ما شاء الله إلى مجيء الإمام. وأما البعدية فالراجح أنها ركعتان أو أربع، وسواء كان ذلك في البيت أي صلاهما في البيت أو صلاهما في المسجد، والأربع أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وأما الركعتان بعد الجمعة فقال ابن عمر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة، متفق عليه. والأفضل أن تكون هذه السنة في البيت، قال ابن رجب رحمه الله: والأفضل أن تكون في البيت، قال صلى الله قال فإنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن صلى في المسجد قال: الأكثرون لا يكره، ولكن يؤمر بالفصل بينها وبين صلاة الجمعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يتكلم أو يخرج، فلا تصلى السنة بعد السلام من الجمعة مباشرة، لا بد من التحول في المكان أو الخروج من المسجد، وصلاتها في البيت أو التكلم بعدها. وليس التكلم المراد به الأذكار بعد الصلاة، إنما التكلم المعتاد هذا، والله أعلم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، من الأحكام المهمة التي تتعلق بالجمعة وجوب الإنصات وحرمة الكلام إذا خطب الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. وفي حديث أبي سعيد قال: ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يفرغ من صلاته. والإنصات واجب عند العلماء، ويبدأ الإنصات إذا تكلم الإمام وينتهي إذا انتهى من الخطبتين، هذا مذهب جمهور العلماء، ولذلك لا يشرع الدعاء بين الخطبتين. في سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. قال الدردير المالكي عليه رحمة الله: من البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخر الخطبة الأولى: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم يجلس فتسمع من الناس ضجة عظيمة. بل قال جمهور العلماء بوجوب الإنصات عند سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يصلي من سمع اسمه والإمام يخطب سرا في نفسه لوجوب الإنصات. وكذا قالوا بتحريم تشميت العاطس وقت الخطبة. وأما الدعاء بعد الخطبة فلا بأس بالتأمين عليه، ولكن لا ترفع الأيدي إلا في الاستسقاء، فإنه سنة. وليعلم أن الإنصات في الجمعة ليس بالكلام فقط، بل قال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحصباء، فبين أن من مس يده بالحصى والإمام يخطب فقد لغى في جمعته. ويلحق بمس الحصى التشاغل بفرش المسجد أو السبحة أو السواك أو شرب الماء أو نحو ذلك، فإياك أن تتشاغل بغير الإنصات. ومن الأمور التي يجدر التنبيه عليها أن لا يترك الأب أولاده في خلف المسجد فيجتمعون مع أقرانهم يتكلمون طوال الخطبة. أجلس ولدك بجنبك وعلمه أدب الجمعة وتعظيم حرمتها ومكانتها. ومن أحكامها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذاك إلى غيره. وفي رواية: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده. قال ابن سيرين: كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب ويقولون فيه قولا شديدا. ومن أحكامها أن الخطيب يقبل بوجهه على الناس ولا يلتفت، والناس يستقبلونه بوجوههم ويلتفتون إليه بوجوههم وليس بأجسادهم. قال الشافعي: الإمام في الأم، ويقبل أي الخطيب بوجهه قصد وجهه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. وقال ابن حجر: الالتفات أي من الخطيب يمينا وشمالا مكروه اتفاقا. وأما الناس فقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قال الترمذي: الإمام والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. هذه أيها المسلمون بعض أحكام هذا اليوم العظيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم احفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم اجعل أرزاقنا دارة، وبلادنا مستقرة. اللهم أدم علينا النعم وأوزعنا شكرها. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلاهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وحكامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، واجزه عنا خير الجزاء، وأيته برحمتك بولي عهده ونائبه وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أيد جنودنا بتأييدك، واحفظهم بحفظك، واكلاهم بعنايتك. اللهم ردهم إلينا غانمين سالمين، عاجلا غير آجل. اللهم ارفع في درجات الشهداء من مات منهم، اللهم ارفع في درجات الشهداء من مات منهم. اللهم داوي مرضاهم، واشفي مرضاهم، وعافهم بعفوك. وفقنا جميعا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه بعقيب في الغابرين، واغفر برحمتك لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.